إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أصول دين الإسلام العظيم ومن خصائص منهاج النبوة دعوة الناس إلى الاجتماع والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة بين أهل التوحيد والسنة، وهذا ظاهر في أشهر أسمائهم وأحبها إليهم، فهم أهل السنة والجماعة. وقد قال إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الجليل: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وقد قال لهم ربهم جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن جرير رحمه الله، يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه، وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه، وخالفوا أمر الله، ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله جل وعلا. وأولئك لهم، يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم البينات، ولهؤلاء عذاب عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم، وتستنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. وأما قوله جل ذكره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقد قال البغوي رحمه الله يريد تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية فقال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وبثواب الله، وسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله جل وعلا. وقد ذم الله تبارك وتعالى وكذا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم التفرق والاختلاف. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: هم اليهود والنصارى افترقوا على أكثر من 70 فرقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف. وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: إنما وحد سبحانه سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع لتفرقها وتشعبها، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنور واحد لأن الحق واحد لا يتعدد، وأما الباطل وأما الضلال فشعب لا حصر لها، لذلك جمع في قوله من الظلمات، ووحد الحق والنور في قوله إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب، من تأمل ذلك وجد أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والمثال الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو المذكور في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط من يمين وشمال خطوطا قصيرة، وقال: هذا صراط الله. وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت في قرية دون حمص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. وهذا إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود في السنن والنسائي في المجتبى وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. قال ابن مهدي: قال السائب: يعني بالجماعة في الصلاة، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. وإن كان هذا في جماعة الصلاة فهو في جماعة المسلمين أولى وأولى. وأما احتجاج بعضهم بقول من قال: اختلاف أمتي رحمة، ففاسد لا يصح بحال، قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: لا أصل له. فهذا لا أصل له وليس يمت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل، كما أن الله جل وعلا لم يجعل الاختلاف رحمة بل الاختلاف شر. قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام: وهذا من أفسد قول يكون، يعني القول الذي مر: اختلاف أمتي رحمة. قال: هذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق واختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصية الله أهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم بمخالفة الأنبياء، فالاختلاف على الأنبياء إنما هو بمخالفة الأنبياء فيما جاءوا به من الهدى والخير والحق والإرشاد والدعوة إلى الصراط المستقيم. إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الفرقة والاختلاف سبيل لشرذمة المسلمين وتشظيهم وتفرقهم وتبعثرهم. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ريحكم أي قوتكم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين واضح، وهدي أصحابه رضي الله عنهم بين واضح أيضا، فمن ترك سبيل المؤمنين الأول دخل في هذا التحذير وانسلك في سلك أهل التخذيل والبعد عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة السعدي: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاند فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى
بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه. فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول، وأن من تبع سبيل المؤمنين، وأن من كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وقوله جل وعلا: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغارا وكبرا، فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. وترك سبيل المؤمنين يجعل القلوب متنافرة ولو اتفقت الأبدان. قال الله جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمنون به مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض، بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بينهم الديار وتباعد الزمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا، كما بيّن الله جل وعلا، أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الأمة إنما هي أمة واحدة مرحومة، لا اختلاف فيها ولا تفرق، ولا تشظي فيها ولا تشرذم. فالذين يدعون إلى تفرق الأمة على أسس عقدية دينية، هؤلاء يصادمون النصوص مصادمة صريحة، وهؤلاء يشاقون الله تبارك وتعالى، وهؤلاء ينأون عن سبيل المؤمنين الذين يكونون الجماعات ويؤسسون الأحزاب الدينية. هؤلاء داخلون من باب أولى في الذم الذي ذكره الله تبارك وتعالى للمختلفين، لأن الله جل وعلا جعل الأمة أمة واحدة، وجعل جماعة المسلمين وهي السواد الأعظم جماعة واحدة. فمن أتى بمثل هذه الأمور التي بدأ بها أول من بدأ في هذه الأمة الخوارج، فهم الذين رفعوا راية الخلاف والشقاق، وهم الذين انحازوا عن الأمة وخرجوا عليها بعدما كفروا سوادها، خرجوا عليها بسيوفهم فجعلوا السيوف في رقاب المؤمنين وتركوا الكافرين فلم يمسوهم بأذى. فهذا أول افتراق وقع في هذه الأمة، وما زال الافتراق يتصاعد حتى صرنا إلى ما صرنا إليه. جماعات كل جماعة إنما تحتكر الحق المطلق وتدعي أنها صاحبته، وترى من خالفها على الباطل، وتعقد الولاء والبراء على الأسس التي أسست عليها الجماعة، كما سيأتي في بيان مثالب الجماعات الدينية والأحزاب الإسلامية، كما في مهذب حكم الانتماء. إن انشقاق حزب فأكثر عن جماعة المسلمين يلوح متميزاً بالرمز والشعار والمنهج والتخطيط، أو بشيء من ذلك عن منهاج النبوة، مهما أحاط به من حسن النية وصفاء القصد، فإنه لا محل له من القبول في الإسلام من حيث مبدأ الانشقاق أو بكليته، فكما أنه لا محل بحال للاختلاف في الكتاب والسنة، فلا محل للاختلاف في نشرهما والدعوة إليهما، إذ الوسائل لها أحكام الغايات، فلا بد من سير الغاية والوسيلة معا تحت سلطان النظر الشرعي قبولا وردا. وأصل الانشقاق إذا حللناه إلى أجزائه وجدناه في جملته يتناثر بين الكفين كتناثر الرمل إلى ذراته، وهذا بمقدار دائرة الفرقة الجماعة المتحزبة أو الحزب الديني، شمولاً لأحكام الإسلام وتجزئةً وقرباً وبعداً عن منهاج النبوة. وهذه أيلولة حتمية لكل منشق عن أصله حسب مقياسه الثابت، وهو هنا منهاج النبوة في الكتاب والسنة. فإلى تحليل آثار ممارسة التفرق والتحزب تحت سلطان المقياس الثابت الكتاب والسنة طريق جماعة المسلمين، لترى كيف شكلت هذه المآخذ بذور التقلص والتلاشي لتلك الفرق في الماضي، ومدى تأثيرها اليوم في بعثرة مسيرة الدعوة إلى الله تعالى الخالصة من كل شائبة، وإلى ذكر ما أمكن إدراكه من مضارها. فمن مضار الجماعات الإسلامية والأحزاب الدينية أن كل ممارسة لعمل لا تكون إلا بدافع، والدافع لا يكون إلا بقناعة، والقناعة لا بد أن تكون معتبرة، والاعتبار لا يعتد به إلا بدلالة الشرع عليه. فاعتبر أي فرقة بعرض أصولها ومنهجها على أصول الشريعة وقواعدها، لتعلم مدى انشقاقها عن جماعة المسلمين باسم أو رسم. وإياك والنقد الجارح لأي فرقة إلا في ضوء الوقوف على أصولها ومنهجها من كتبها وسيرها في العمل والدعوة، ثم عرضها على منهاج النبوة على الكتاب والسنة. ومن وراء هذا تيقظ لمبدأ النظرة التسويغية الحاملة لتسخير النصوص الشرعية للدلالة على واقع جماعة ما وما لها من تنظيم ونتائج، وهذا منهج معكوس، إذ الأصل شرعا العمل بالدليل. ونعوذ بالله أن يكون لمسلم نصيب من قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وآفة الآفات في مضار الجماعات الإسلامية والأحزاب الدينية والفرق التي تنتسب إلى الشرع، آفة الآفات عقد الولاء والبراء على الحزبية. فهذا المحور الحزبي للولاء والبراء هو عين المشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نظير التحزب الذي محاه الإسلام وعليه. فإن الحزب إن جعل أساس الولاء والبراء الإسلام ولم يتميز عنه باسم ولا رسم، فهذا هو الإسلام دون أي تميز في شكل أو مضمون خارج عنه. وإن جعل الولاء والبراء على أمر أو أمور أخر فهو صرف لقاعدة الإسلام الولاء والبراء عن متعلقها الشرعي وهو الإسلام. وهذه من ضروب العصبية التي تكاثرت النصوص على نبذها ومحوها من سجل المسلمين، ومن مضار الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية الفرقة في الإسلام التي أحدثوها، لأن الفرقة في الإسلام لا تكون إلا على أساس الاختلاف في الكتاب، والاختلاف في الكتاب هلكة في الحق وشقاق بعيد. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فالإسلام لا يعرف الاختلاف في شيء من مجالاته، وما ذاك إلا لشموليته وكماله. وإذا أتى الخلاف تصادمت الأفكار واضطربت الآراء، فينتج تفكك الأمة إلى أحزاب متصارعة. والفرق والأحزاب الدينية ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، فجعلت العنوان لمزاولة الدين والدعوة إليه هو الانتماء إلى الحزب، بينما الإسلام على منهاج النبوة يعتبر المنتمي إلى الدعوة إلى الله تعالى كل من جاء بالشهادتين بحقهما، جاعلا الإسلام وتبليغه محور حياته ونقطة انطلاقه. لا يشترط أن يكون داخل جذر الفرق من الأحزاب والجماعات الدينية بل خارجها. فانظر كيف حجبت الحزبية الدينية سعة الانتماء اليوم كما حجبت وحدته من قبل. ومن مضار الحزبية الدينية أنها ترصد في أفئدة شباب الأمة الربط الشديد بين الفكر الحزبي والدعوة إلى الله، أي لا عمل إلا بحزب. فيبقى السؤال الذي لا جواب له يتفق عليه عند الحزبيين: إلى أي حزب ينتمي المسلم؟ نعم، إن منطق الإسلام يقول منهاج النبوة هو مقياس التقويم، أما لدى حزب أو جماعة من الجماعات فإن مقياس التقويم هو فكر المؤسس. وخذ إليك مثالا، قال البنا: نزنها بميزان دعوته، يريد كل من خالفه من الجماعات، يريد كل من خالفه من الدعاة. يقول: نزنها بميزان دعوتنا، يريد دعوة الإخوان المسلمين، فما وافقها فمرحبا به، وما خالفها فنحن منه براء. ويقول مخاطبا للإخوان: فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي هي أحدا وتستغني عن غيرها، إذ هي جماع كل خير وما عداها لا يسلم من النقص. قال ذلك في مذكرات الدعوة والداعي. وهذا الكلام لا يقال إلا عن الإسلام كما جاء به النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى كلامه أن جماعة الإخوان المسلمين قد احتكرت الإسلام، فالإسلام هو الجماعة والجماعة هي الإسلام، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزله الله تبارك وتعالى عليه من الوحي المعصوم ينبغي أن يعرض على ما عليه الإخوان المسلمون، كما قال قائله: ينبغي أن ينظر إلى دين الإسلام العظيم من خلال الأصول العشرين للإمام الشهيد. وهذا عكس للحقائق، بل هو نظر إلى الدنيا من سم الخياط. ولو عكس هذا المسكين لاستقام الأمر، لو قال: ينبغي أن ينظر إلى الأصول العشرين في ضوء الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة من الأصول العشرين ومن غيرها قبل، وما خالف الكتاب والسنة من الأصول العشرين ومن غيرها طرح ونبذ. لو قال ذلك لأصاب جادة الصواب، ولكنه عكس المسألة فجعلها مبنية على النظر في دين الإسلام العظيم بسعته وشموله وكماله ورحابته وعصمته من أن يدخل عليه ما ليس منه، إذ إن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه وعصمته، وفي ضمن ذلك حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل هذا خاضعاً لفكر المؤسس. تساؤل آخر: هل الأولى بالمسلم أن ينطلق بالدعوة إلى الله من سبيل الإسلام الشمولي على منهاج النبوة، أم من نافذة الحزبية بمنظارها الخاص الذي يريده الله جل وعلا من عباده؟ الدعوة إلى دينه بنقل الإنسان من ظلام الوثنية إلى أنوار التوحيد، ومن مغارة المعصية إلى عز الطاعة، ومن غبش البدعة إلى وضوح السنة، لا بنقل المسلم من أفق الإسلام الوسيع الذي تستوعب رحمته جميع المسلمين على منازلهم إلى ضيق الشعار الحزبي، ولا النقل من محتوى جماعة المسلمين إلى حصار جماعة من المسلمين تقارع إخوانها وتنبلج في نفسها. قال الله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الإذن بالأحزاب الدينية في الإسلام فيه فتح باب لا يرد بدخول أحزاب تحمل شعار الإسلام وهي حرب عليه، وكم رأينا ذلك في دعوات ضالة بل كافرة، وكم الكف حولها من المسلمين ما لا يحصيهم إلا الله تعالى، فأخرجتهم من نور الإسلام إلى الضلال البعيد. فانظر كيف تعيش تلك الفرق تحت مظلة الإسلام وهو منها براء، وكل ذلك إنما نتج بسبب الإذن بالأحزاب الدينية في الإسلام العظيم. ونسأل: هل يسمح الحزب بتعدد الأحزاب في البلدة الواحدة وتوزع انتماءات أهلها؟ من قال نعم فهذا جواب من لا يعقل أو من لا يريد بالأمة خيرا، وماذا يصير إليه مصيرها من التمزق والانشقاق والمشاقة؟ وإن قال لا، فكيف يسمح لحزبه دون بقية الأحزاب وكل يدعي أنه يمثل الإسلام؟ ليس أمامنا إلا لزوم جماعة المسلمين السائرين على منهاج النبوة، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وأيضا من مضارها أنها بدعة أحدثت في دين الإسلام العظيم. الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية والفرق التي تنتسب إلى القبلة كلها مبتدعة، ولو لم يكن من أمر الحزبية التي تنفرد باسم أو رسم عن منهاج النبوة إلا أنها عمل مستحدث لم يعهد في الصدر الأول، لكفى بذلك دليلاً على خروجها عن صراطه. وكم كانت الأحزاب المبنية على تصعيد النظرة السياسية سبباً في التسلط على المسلمين وحصدهم وتقهقر الدعوة وقهر الدعاة على منهاج النبوة وكبت الانطلاقة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي الحزبية تحجيم للإسلام فلا ينظر إليه إلا من خلالها، فلا تجمع إلا حول شخص بعينه وقيادة بعينها ومنهج خاص في أطر مخصوصة، وربما كان الحزب لا يحمل من أنوار النبوة إلا بصيصة ولا كمصباح راهب. وأي فرقة قد أسرت نفسها بربقة الرمز وضيق اللقب والاسم والانفراد بالشعار فهذا منها تحجر عن سمة الإسلام الشامل الذي سمى الله تبارك وتعالى أتباعه المسلمين. وعليه فالوسم بالاسم الضيق عن دائرة الإسلام المتسعة علة يجب التخلص منها وفقاً لمنهاج الإسلام وإطاره العام. وهذه الفرق والجماعات والأحزاب الدينية متعددة، بل الفرقة والجماعة في نفسها متعددة إلى فرق وجماعات غالبة، والتعدد دليل على الاختلاف، وتعدد التعدد دليل على ضراوة وشدة الخلاف، والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها كل فرقة وتدعو إليها وتقيم جماعتها عليها. وهذا يناقض قاعدة الشرع المضطردة من أن الحق واحد لا يتعدى، وكل واحدة تقيم حرب التشكيك بما لدى الأخرى مدعية أن ما لديها هو الحق وما لدى الأخرى هو الباطل كلاً أو بعضاً. فلا يقضي على هذا السبب العظيم للتفرق وتمزيق الأمة إلا الالتزام بمنهاج النبوة كما درج عليه الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان. فدع أيها المسلم بنيات الطريق، إن التعدد داعية الفرقة، والفرقة سبب للمنازعة المورثة للفشل والضعف والوهن. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه نقلة جديدة من جراحات الأمة على يد أعدائها إلى الاشتغال بجراحات الأمة على يد أبنائها في سلاسل من حروب في غير معركة وانتصارات بغير عدو تحتوي كدرا وتفرق جهدها هدرا. وقد رأت الدنيا ما صنع حزب الإخوان المسلمين وما معه من الأحزاب الدينية بالأمة المرحومة، كما رأت الدنيا قبل ذلك ما فعلته الأحزاب الدينية بالجزائر الحبيبة. فالحزبية مظنة الفرقة بل زاد لها وللبغضاء بين أهل الإسلام. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكم كانت الحزبية الدينية حجاباً عن معرفة الحق لداء التعصب لها ودافع الكفاح عنها، وكم كانت سبباً لإضعاف الغيرة على التوحيد الخالص والسنة. وهذا الاعتقال الفكري أفرز في مقابله الإرهاب الفكري تنفيراً عن معرفة ما لدى الآخرين للاستفادة من العلم وتصحيح المسار. وأعظم مولدات هذا الإرهاب الانقطاع عن هدي الدليل من الكتاب والسنة والتمحور في فكرية الجماعة وأصولها مع الانغلاق في قالبها. وهذا يراه كل ذي عينين. ففي الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من العصبية المذهبية الفروعية أخذت الأحزاب الدينية تنفخ في التعصب من وجه آخر هو أشد سوءا. إن القيادة والزعامة في الفرقة، في الجماعة، في الحزب يطغى الاهتمام بها على الفكرة والمنهج والأصول التي تبنى عليها أصول الجماعة في دعوتها. وهذا يؤول إلى تبعية ماسخة للأفراد المنتمين إليها تجعلهم جنوداً للقيادة لا للدعوة النبوية والغاية المشروعة، وبالتالي تخدم الحزبيات الأشخاص لا الأهداف ولا الغايات للدعوة على منهاج النبوة. ومن ظواهر الحزبية الدينية إطفاء قسط وافر من القداسة على بلد القائد المؤسس وعلى مكان وفاته ومن تتبع علم. أما الدعاة المجددون للتوحيد على اختلاف أزمانهم وبلدانهم فإنك لن ترى لهذا أثرا. ومن مفاسد تعدد الجماعات والأحزاب الدينية التنابز بالألقاب، وهي سمة جاهلية محاها الإسلام ثم أحيا رسمها أهل الأهواء والبدع، كما في كتب الفرق ومباحث الكلام. ومن هذا تسمية بعض الجماعات المعاصرة لمن ينتمي إليها، تسميتهم من ينتمي إليهم أخاً مع وصفه بأنه ملتزم، ومن لم ينتمي إلى الجماعة إلى الحزب يقولون هذا من الآخرين هذا مغفل. والعالم الذي لم يؤيدهم يلقب بأنه غير واع بالواقع، غير فاهم للواقع. وإلصاق التهم الكاذبة بالعلماء مع التنفير منهم، مع النظر إليهم بعين السخط والاستصغار، وهكذا تشييد جسر ممتد من الغمز واللمز لعلماء الأمة والتناقص بهم، بل وصل الحال إلى التكفير فما دونه مما يستخرجونه من قاموس منظارهم الحزبي. وما هذا من شهوة التكفير لدى بعض الفرق الغابرة ببعيد، والبعيد بمفاوز عن منهاج جماعة المسلمين، إذ يخطئون من خالف الدليل لشبهة ولا يكفرون. وأما أهل الأهواء والبدع فبالعكس، ومن هذه الجماعات المعاصرة من يقول: نجتمع فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. وهذا تقعيد حادث فاسد، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في الإسلام، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنابذ أصلا شرعية وتجادل دونه بالباطل، فلا بد إذن من البيان. والحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وسد منافذ النظر والنقد لها، وهذا يناقض ما دعا إليه الشرع. تقول نشرة حزب التحرير: فإن كل شاب قد تبنى آراء الحزب فلا يحل له أن يخالف لا فكرا ولا قولا ولا عملا. ومثل هذا ونحوه في جميع الأحزاب الدينية لا يحل له، وهو عائد إلى الأصل الأصيل عندهم، والذي يعقد عليه الولاء والبراء، وهو ما يسمى بالانتماء الحزبي، وهو الذي يسمى في الوجه الآخر بالسمع والطاعة، بإعطاء الولاء سمعا وطاعة بلا مناقشة وبلا اختلاف قلب على الأمر، بل هو محض السمع ومحض الطاعة، والله المستعان. الأحزاب في ظاهرها وسائل منظمة للدعوة إلى الله، لكنها تحولت في الغالب إلى تشكل غريب في جسم الأمة، إلى غايات، إلى مراكز احتكار للعمل الديني بحكم ما تصدره من أحكام على الجماعات الأخرى، إلى غاية تقوية للسلطة الشخصية بشاهد ما يبدو من صراع عليه وجمع للأموال واحتلال لمراكز النفوذ. والحزبية تورث عقدة الاستعلاء الثقافي والتنظيمي، ولهذا ترى وتسمع رمي الآخرين بالسطحية وضيق الأفق والخلو من فقه الدعوة، يقصدون به التنظيم الحزبي. كل هذا على مذابح التعصب الحزبي وما يفرزه من مفاهيم تضرب في الصف الداخلي للأمة. ومن آثاره ذلك التهيب المريض من طرح ما لديهم من مفاهيم على العلماء، وفرارهم من مناقشة العلماء له. وتعدد الأحزاب الدينية تعدد في المناهج الفكرية لها، وهذا اضطراب في الحياة الفكرية في وسط الأمة. وكم لهذا من آثار في إثارة الشغب والاضطراب والتهارج على أنقاض انهيار وحدة الأمة على منهاج النبوة. وكم كانت الحزبية الدينية سبباً لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية التي تنخر في جسم الأمة من داخل، فتفرز فيها القابلية للابتداع في الدين وهجر السنة المعصومة. ومن أظهر مضار الحزبية الدينية أنها تفتقد السير بالدعوة إلى الله تعالى في مراحلها على منهاج النبوة، فهي لا تعنى بترسيخ الاعتقاد ولا التفقه في الدين ولا نشر لسان العرب. وهذه دعوات الحزبية مبنية على فكر وتخطيط وأطر للجماعة فكر بها منشئوها، فهذه تحيا بقدر ما يوجد من قناعات بها وتموت بموت القناعات بها. فهذه جملة من مضار الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية والفرق المنتسبة إلى هذه الأمة المرحومة. وراء ذلك مما يظهر في الواقع عند العمل ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى من المضار الذي جعل الاقتتال دائراً مع سفك الدماء وانتهاك الأعراض. ولا بد أن تؤول الحزبية الدينية في المنتهى إلى استخدام السلاح، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا جاحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، والمراد أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلم البائع السلعة التي بيعت بثمن مؤجل إلى المشتري، ثم يشتري البائع من المشتري ما باعه له بثمن مؤجل قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع به، وينقضه الثمن، فدخلت السلعة ثم خرجت من أجل الزيادة في المستحق، وهذا عين الربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، وهي كناية عن الاشتغال عن الجهاد ومعالي الأمور بالحرث والتدني، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عطاء بن أبي رباح قال: كنت مع عبد الله بن عمر فأتاه فتى يسأله عن إسدال العمامة، فقال ابن عمر: سأخبرك عن ذلك بعلم إن شاء الله تعالى. قال: كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وابن عوف وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، فجاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل به، أولئك من الأكياس. ثم سكت الفتى، وأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزل فيكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوه من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم. ثم أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثه عليه، وأصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضه وعممه بعمامة بيضاء، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلك، وقال: هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء، فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: خذ ابن عوف فاغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد حسن، وأخرج أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم، وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتموه. إن الكلام عن ضلال الأحزاب الدينية وكيف ضلت عن منهاج النبوة وكيف أنها تشارك في تمزيق الأمة ونشر البدع المستحدثة في العمل السياسي وغيره لا يعني التسليم للواقع من غير تسبب في الإصلاح، بل الإصلاح مطلوب، ولا هو في عدم الاعتراف بفساد الحال، ولا هو في ضرورة السعي لإصلاحه أو عدم ذلك، لكن الخلافة في طريقه في وسيلته، ومن أجله اعتنى أهل العلم بقاعدة كما تكونون يولى عليكم، لأنها إذا جهلت أو أغفلت ظل المرء يكابد التغيير من غير بابه، وكان كمن يقصد هدفا من غير طريق فمتى يصل. والخطاب هنا موجه إلى جميع الناس، ولكنه يخص منهم صنفين: أصحاب الحلول السياسية مع العلم بأن السياسة من الدين، وأصحاب الحلول الدموية مع العلم بأن الجهاد هو ذروة سنام هذا الدين. في كتاب كما تكون يولى عليكم، الأولون ظنوا أن الأمر يحتاج إلى السباق إلى السلطة، وهم أصحاب العمل السياسي. الآخرون لا يرونه إلا في قطف الرؤوس المتسلطة، لذا لا بد من بيان أصل بلية المسلمين، لأن الاهتداء إلى تعيينه يعني الاهتداء إلى العلاج، فإن التوصل إلى علاج كل داء إنما ينطلق من جذوره. ولا شك أن فساد حال المسلمين في بلد ما سببه فساد الراعي والرعية، وإذا بات معلوما أن الراعي قد يتسبب في إفساد الرعية بما يبثه فيهم من أنظمة مخالفة لشرع رب العالمين، فليعلم أن فساد الراعي متسبب عن فساد الرعية. أولا، لأن الله جل وعلا قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولما كان هذا هو الأصل، فإن الله عز وجل جعل إصلاح النفس السبيل الوحيد لإصلاح الراعي والرعية. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكذلك كان سيد المصلحين صلى الله عليه وسلم لا يزيد في افتتاح خطبه على التعوذ من شر النفس فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. فلماذا يعرض كثير من الدعاة عن طاعة الله في هذا واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن مما يدعو إلى النظر في هذا والحرص عليه الإشفاق على الجهود المبذولة في الدعوة الإسلامية من أن تضيع بلا فائدة تذكر، لا سيما وأن هذه الجهود قد شملت مساحات واسعة من مجالات الدعوة، وأخذت من أوقات أصحابها ما لو استرشدوا فيها بهدي الكتاب والسنة، ونظروا في سيرة الأنبياء بعين الاتباع لبلغوا بإذن الله تعالى الغاية في أقصر زمن. ولكن الذي ينحرف عن ذلك من الصنفين المشار إليهما يخشى عليه ألا يكون له نصيب من عمله سوى نظير ما لمن قال فيه ربنا جل وعلا عاملة ناصبة. هذه هي حال المغالين في العمل السياسي. أما في العلم فلا يكادون يعرفون منه سوى رصد حركات الوزراء والرؤساء وحفظ أخطائهم كما يحفظون أسماء أبنائهم. وأما في الدعوة فلا يكادون يخرجون عن مضغ أعراض أولئك وتحفيظها أجيالهم مع إهمال الجماهير التي يغلب عليها الجهل بدين الله عز وجل. ولقد كاد يمر علينا عقود من الزمن وليس لنشئنا فيها من حديث سوى هذا اللغو الزمن، مع المبالغة في تعظيم فقه الواقع حتى إنه ليلازمه في الحضر ويزامله في السفر. فكم من جهود أهدرت من هذا القبيل، وكم من أموال بددت في هذه السبيل. والعمل السياسي غالباً ما ينتهي بأصحابه إلى الدماء لما فيه من الدواهي الغائلة والسموم القاتلة، كما قيل كم من دم سفكه فم. يظل دعاته يعالجون قرب سرابه فيعاجلون سكر شرابه، وتبقى الشعوب محرومة من التعليم والتربية على الرغم من أنهم يرونها تتخبط في الشرك والبدع، لأن الداء حسب مرشديهم ليس له مصدر سوى السلطان. وها هم قد قضوا أعمارهم مع الإصلاحات السياسية فلم يظفروا من السلطة بقلامة ظفر، ولا حازوا من الإصلاح بطائف نصر، يتخيلون التدرج وهم مستدرجون، ويتوهمون الوصول وهم منقطعون، يكون أحدهم معلماً كأنه نبي في أمته، فتستفزه الأطماع السياسية إليها فيستجيب بدافع مزاحمة علماني أو منافق، فلا تزال به التنازلات واحدة واحدة حتى يرقى دينه وتذهب عنه حلاوة ما كان يجد، فينزل من وظيفة النبي إلى ما دونه، ومن بعد مطمعه قرب مصرعه والأمر لله. وكثيرا ما ترى هذا الصنف من الدعاة يتململ من حال العامة الذين تحت دعوته، وهم لا ينتبهون إلى مكمن الداء، لأن أعظم ما يخسره الدعاة المهتمون بالسياسة أنهم يذرون الشعوب كما هي لا تحس إلا بذنوب الولاة، إلا بذنوب الحكام. فمتى تفكر الشعوب في التوبة والإصلاح وهي لا تسمع إلا كلاما في من يحكمها؟ ومتى عمي المرء عن نفسه فسق؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولنفاسة هذا البحر كان أهل السنة يوصون به في كتبهم الجامعة للأصول العقدية. قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم وظلمهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أرادت الرعية أن تتخلص من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. وهذا الخبر لا يضره أن يكون من الإسرائيليات، لأنه داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، رواه البخاري. وليس في هذا الخبر ما تدفعه شريعتنا، فكيف وهو موافق لقواعدها وأصولها؟ بل جاءت بعض أخبار الأمم السابقة تؤيده. فعن مالك بن دينار قال: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافق بالمنافق ثم أنتقم من المنافقين جميعا. قال: وذلك في كتاب الله، وقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية بسند صحيح. لذلك استشهد شيخ الإسلام في منهاج السنة مع الحكمة التي نصها: كما تكونون يولى عليكم. وقال: بل فتن كل زمان بحسب رجاله. وقال أيضا في مجموع الفتاوى، وقد ذكرت في غير هذا الموضع، أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء ليس النقص فيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعا. فإنه كما تكونون يولى عليكم. وقد قال الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به صلى الله عليه وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله، ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم. فإنه من باب التعاون على البر والتقوى، وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان. وما أمر به أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم ولغيرهم على الوجه المشروع، وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم، بحيث لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا ولا خشية لهم ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله، ولا يفعل أيضا للرئاسة عليهم ولا على العامة، ولا للحسد ولا للكبر ولا للرياء لهم ولا للعامة. ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه، بحيث يخرج عليهم بالسلاح وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة، كما دلت عليه النصوص النبوية لما في ذلك من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمه. وبهذا يستخلص الجواب الحاسم عن أسئلة تتردد بين الشباب في الأوساط الدعوية، كقولهم: ما حكم دخول البرلمانات السياسية التي لا تحكم بما أنزل الله؟ وقولهم: ما حكم التركيز على الإصلاح السياسي ولو من غير الدخول المذكور، كما هو شأن المبتلين بالتشرف للمسؤوليات ولو بزعم صفاء النية والغيرة على جناب الدين؟ وكقولهم: ما حكم استرداع الحقوق بالضغط على الدول عن طريق المظاهرات وقولهم هل عز المسلمين مرهون بالتفوق الحضاري أو الاقتصادي؟ إن من فهم القاعدة التي مرت علم يقيناً سقوط هذه الأسئلة كلها، وأن الجدل فيها قليل الفائدة بل عديم العائدة، وأنه لا يسأل عنها إلا من جهل طبيعة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإليك مثلاً مزارعين أتيا أرضاً لا ينبت فيها إلا خبيث الزرع، فعمد أحدهما إلى ثمره كلما أينع قطعه، وعمد الآخر إلى الأرض فاستصلح جذورها وتعاهدها بالسقيا، فأيهم أحق بالإصلاح الزراعي؟ تأمل الجواب في قول ربك جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فعسى أن يفهم الشباب الداعي إلى الله خاصة سبب إحجام أهل العلم الراسخين عن مشاركتهم فيما هم فيه من تهييج سياسي وهوس سلطاني، وأن يكفوا ألسنتهم عنه، فإن هؤلاء العلماء الراسخين عن علم كفوا وإلى شرع الله وردوا وعنه صدروا، وليس كما يظنون جبن وهلع وخوف وفزع. وحين يتعلم المرء تنقشع غيومه وتحسن ظنونه وتصدق أحكامه، ومن أراد الله به خيرا استعمله في طاعة الوقت وجنبه ما لا يعنيه. وطاعة الوقت اليوم تتمثل في الجهاد العلمي خاصة، لأن اليد أقصر عن غيره بسبب ضعف المسلمين، فخير ما يقدمه المرء اليوم لنفسه ولأمته وتعلم دين الله وتعليمه غيره. فمن كان من أهل العلم وطلبته فليعلم من بحوزته في حدود ما يحسن، ومن كان دون ذلك فليجتهد في رعاية أهله بإيصال العلم إليهم، وليجاهد بماله، وذلك ببناء المدارس الشرعية وطبع الكتب التي ينصحه بها أهل العلم ونسخ الأشرطة وتوزيعها على عموم المسلمين بل وعلى غيرهم، وكل بحسبه، ولا يستصغرن هذا أحد، فإن الله سماه جهادا وأمر فيه بالجهاد الأكبر، وقال في القرآن الذي هو أصل كل جهاد علمي: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأكبر الجهادين كما نص عليه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، فهذا التهارش السياسي الذي ينحشر فيه، من ينحشر؟ من الإخوان المفلسين يتخفون تارة في بنطال أمريكي وقميص قصير وسلسلة مدلاة، وتارة في لحية مرخاة وقميص قصير، والكل واحد ينحشر فيه هؤلاء، أي في هذا العمل السياسي باسم الدين والمحافظة على الشريعة، وهم لا يعلمون أنهم يغيرون الشريعة ويبدلون الدين، لأنهم يأتون بأسانيد ما أنزل الله بها من سلطان هي في جملتها قائمة. أندع هذا لهؤلاء ونترك هذا لأولئك، أو نكف عن هذا العمل السياسي وهؤلاء سيشرعون لنا إلى غير ذلك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، وهم كانوا يقولون إن الدخول في ذلك نقض للتوحيد، لأنه لا يجوز لأحد أن يشرع من دون الله جل وعلا، فما بال هؤلاء؟ قد عميت أعينهم وصمت آذانهم وصار على قلوبهم من الأحجبة والأغلفة ما صار. ما بال هؤلاء يرون اليوم إيمانا وشرعة ما كان بالأمس نفاقا وفرقة وكفرا؟ ما الذي جرى؟ إن الأمر كما هو لم يتبدل، لكن هؤلاء هم الذين يتبدلون. احذروهم وحذروا منهم حتى لا يستنسخ في هذه الأمة المصرية تجربة الإخوان المسلمين مرة أخرى، ومن شايعهم ووازرهم وآزرهم من أهل الباطل الذين جعلوا الثوابت متغيرات، فلم يبق من الثوابت شيء، مع أن الأصل أن الثوابت هي الثوابت في دين الله رب العالمين، وعليها الولاء والبراء، ولا يمكن أن يصير الثابت متغيرا، كما لا يمكن أن يصير المتغير ثابتا إلا عند أهل الزيغ والأهواء. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.